بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث التي ترجم لها بقوله في أول الباب: كان المجد بن تيمية قد ترجم بقول باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، أي من الآراء والأقوال. وقد عرفنا من صيغة الترجمة أن المسألة محل خلاف ونزاع، ومحل الخلاف في هذه المسألة: هل الفاتحة، هل البسملة يجهر بها ويقرأ بها، أو أنه لا يقرأ بها ولا يجهر بها؟ وعرفنا من خلال العرض الذي ساقه الإمام الشوكاني رحمه الله، ومن خلال الاستنباط الذي ذكره المصنف، أعني المجد بن تيمية، أن أوسط الأقوال أن البسملة تذكر وتقرأ لكن في السر، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وهذا الذي رجحه ابن قيم الجوزية في كتابه الهدي النبوي، حيث قال: إن الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ يجهر بها تارة ويسرها في أكثر الأحيان. وبهذا جمع بين الأحاديث التي دلت على الإذن بقراءتها والمنع من قراءتها. ولا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث في ذلك. وآخر حديث ساقه هو حديث أم سلمة، وقد تكلم المصنف على حديث أم سلمة في أول حديث عند حديث أنس، وقال: سيأتي الكلام عليه. حديث أم سلمة أنها لما حكت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت البسملة قبل الحمد، قبل قراءة الفاتحة. وهذا الحديث ظاهره أن البسملة من الفاتحة، لكنه مع صراحته في ذلك، إلا أنه ليس في محل النزاع، يعني لا يقطع الخلاف، لأنه لم يرد في محل النزاع. ذلك أن محل النزاع هو قراءة البسملة في الصلاة. وحديث أم سلمة جاء حديثا عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات، يقف على رأس الآية وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فهل قولها بسم الله الرحمن الرحيم هو حكاية لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها ذكرت البسملة لأنها تريد أن تقرأ، فابتداء للقراءة وبداية السورة سن لها أن تبسمل فبسملت؟ وما حكته أم سلمة رضي الله تعالى عنها إنما تحكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القراءة أهي حكاية لما في الصلاة أو لغير ما في الصلاة؟ لما كانت هذه الاحتمالات كلها تريد على هذا الأمر، لذلك لم يعد الحديث صالحا للاحتجاج في محل النزاع الذي هو قراءة البسملة في الصلاة. بالإضافة إلى أنه سيمر بنا أن هذا الحديث يعني فيه انقطاع، لأن الرواية جاءت بذكر راو بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة، وجاء في روايات أخرى عند الإمام الترمذي ونحوه أنه حكى كلام أم سلمة لكنه لم يذكر البسملة، فكان هذا أيضا محل تردد في الاحتجاج بهذا الحديث. ولذلك يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: الحديث أخرجه أيضا الترمذي في القراءة، يعني في باب القراءة من جامعه. قال: ولم يذكر التسمية، لما حكى كلام أم سلمة أنها قالت كانت أنه كان يقطع قراءته آية آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولم يذكر التسمية. ها؟ أي تسمية؟ يقال لها تسمية ويقال لها بسملة، لأنه يقال سم أذكر اسم الله، سم اسم الله، فمن هنا قيل فيها إنها تسمية ويقال فيها بسملة. وعندكم إيه؟ تسمية ولا بسملة؟ نعم. وقال يعني الإمام الترمذي: حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وحكمه على الحديث بأنه غريب هذا حكم من الإمام الترمذي بتضعيف الرواية، لأن الترمذي يستخدم لفظة الغريب في معاني، فإذا أفردها دل ذلك على حكمه عليها بالضعف. ثم كشف عن علة أخرى للحديث، وهو الانقطاع بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة. قال: وقد أعل الطحاوي الخبر بالانقطاع، أي إن الإمام الطحاوي ساق هذا الحديث في كتابه المشهور شرح معاني الآثار، وقال إنه حديث منقطع، فقال: لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة. واستدل على ذلك يعني وأيد قوله برواية الليث يعني ابن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة رضي الله عنه، فبين الراوي الساقط بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة. قال الحافظ: وهذا الذي أعل به يعني الطحاوي الحديث، يقول: ليس بعلة، فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة. فإذا كانت رواية الترمذي بدون واسطة، متى نقول إنه ليس بعلة؟ إذا كانت الرواية بصيغة التحديث. أما إذا كانت الرواية بصيغة العنعنة فاحتمال سقوط الراوي واردا، وإذا صحت رواية الترمذي التي هي بدون الواسطة وهو يعلى بن مملك تكون رواية الطحاوي التي زاد فيها يعلى بن مملك من رواية المزيد في متصل الأسانيد. ويحتمل أن ابن أبي مليكة سمع الحديث في الأول بواسطة يعلى ابن مملك، ثم إنه سمعه من أم سلمة عاليا، فيكون قد رواه مرة بالواسطة ومرة بغير واسطة. وعليه يصح كلام ابن حجر رحمه الله في أن هذا ليس بعلة إذا ثبتت رواية ابن أبي مليكة عن أم سلمة. الترمذي لأنه هذا الذي يعرف أن الرواية بالواسطة، ولذلك قالوا ليس إسناده بمتصل. وأما الرواية يعني هذا الذي رجحه من أن الرواية التي بواسطة هي أرجح من الأولى، قال فقد رواه الترمذي عن من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة، وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك انتهى. وهذا كلام غريب، وقد عرفت أن الترمذي قال إنه غريب وليس بمتصل في باب القراءة، ورواه في بابي أو في باب فضائل القرآن وصححه هناك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، فيكون الحافظ يعني لم يتنبه لهذا، فلعل التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة وليس إسناده بمتصل. لكن الإشكال هنا قول الحافظ ابن حجر إن الترمذي رجحه، يعني رجح الرواية التي بدون أبي يعلى بن مملك على الرواية التي، وظاهر ما نقله الشوكاني خلاف ذلك، ما نقله الشوكاني خلاف ذلك من أن الترمذي إنما رجح الرواية التي فيها يعلى، التي فيها الزيادة، فليتنبه لهذا. قال الحافظ وهذا الذي أعل به ليس بعلة، فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة، وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن مملك انتهى، يعني كلام الحافظ. لكن الشوكاني تعقبه بقوله وقد عرفت أن الترمذي قال إنه غريب وليس بمتصل في باب القراءة، ورواه في فضائل القرآن وصححه هنالك بعد أن رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، فلعل التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة وليس إسناده بمتصل. وهذا التعقب من الإمام الشوكاني على الحافظ ابن حجر تعقب يلمس الإنسان ويحس فيه الأدب والتأدب مع العلماء، فما رفع الشوكاني عقيرته بتوهيم الحافظ، ولم يقل إن الحافظ أخطأ كما هو شأن كثير من معاصرين الذين يحرصون على يعني كشف وتتبع وتلمس الأخطاء والسقطات. أورد الإمام الشوكاني تتبعه وساقه ونقل كلام الترمذي الذي نقله أو أراد أو الذي ظن أن الحافظ نقله، وبين الاختلاف بين النقلين، لكنه بعد ذلك كأنه يعتذر للإمام ابن حجر ويقول فلعله يعني عند النقل سبق بصره وسبق قلمه، والله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر للجميع. وأحببت أن أنبه إلى ذلك لما فيه من حسن الأدب وما ينبغي أن يصير الناس عليه. قال: فلعل التصحيح لأجل الاتصال كما يدل عليه قوله في باب القراءة وليس إسناده بمتصل. قال الشوكاني وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، يعني كرواية أنس الأولى التي في القراءة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فقطعها آية آية، وعدها عد الأعراب. ومعنى عد الأعراب يعني كعد أهل البادية الذين يقفون عند كل رقم ليأكدوا أنه يعني أن هذا نهاية الرقم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند هذه الآية. قال: وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولم يعد عليهم. اجمعنا ولم يعد عليهم، أي أنه لم يقف عند قوله الذين أنعمت عليهم وانتهى وعدها آية، بل اعتبرها هي وما بعدها آية واحدة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أو ولا الضالين، فاعتبرها آية. هذا معنى قوله ولم يعد عليهم. قال اليعمري، يعني ابن سيد الناس ورواته أو رواته موثقون، وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحاكم. قال: وفي إسناده عمر ابن هارون البلخي. قال الحافظ: هو ضعيف. انتهى. انتهى يعني كلام الحافظ. يقول: ولكنه قد وثق، والذي وثق هو عمر بن هارون البلخي. ولذلك لما قال اليعمري إن رواته موثقون، يقول اليعمري صدق فيما قال، لأن عمر بن هارون البلخي مختلف فيه، فمنهم من وثق ومنهم من ضعف. فنلاحظ أن الحافظ ضعف، وكأن اليعمري أخذ برأي وبقول من وثقه، ولم يروا للجرح أثر ودور، ولربما كان الجرح غير مفسر فقدموا التوثيق. قال: ولكنه قد وثق. فقول اليعمري رواته موثقون صحيح. قال: والحديث، يقول: هل تضعيف الحافظ؟ وأيضا نحن عندنا القاعدة المشهورة أنه إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح إذا كان مفسرا. ولعل الذين سمعوا قول الحافظ إنه ضعف أو إنه ضعيف لم يجدوا تفسيرا لهذا في مقابل من وثق، فرجحوا التوثيق على ليه؟ على التضعيف. قال: والحديث يدل على أن البسملة آية، لأنه قال في آخر الرواية وعد البسملة آية. وقد استدل به من قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة، لكن نحن عرفنا أن هذا الحديث عام لم يقيد بالصلاة، حيث يكون محل الاستدلال ومحل النزاع. قال: وقد وقد استدل به من قال باستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة لما ذكرناه في شرح الحديث الذي قبله، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك في أول الباب. ثم قال: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ بعد أن تكلم على مسألة البسملة هل هي جزء من الفاتحة أو لا، وهل يستحب قراءتها جهرا أو لا، وهل يسر بها أو لا، انتقل إلى بيان جزئية أخرى تتعلق بالبسملة، ذلك لأن المصحف الذي كتب في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه كتب الكاتبون فيه البسملة في أول الفاتحة، وكتبوا البسملة في أول كل سورة، واستثنوا من ذلك سورة براءة، فلم يكتبوا بين يديها البسملة. فهل هذا الصنيع منهم يدل على أن البسملة آية في كل سورة؟ هذا محل الخلاف ومحل النزاع، وقد عرفنا هذا النزاع في الفاتحة، لكن أشار الشارح أعني الإمام الشوكاني رحمه الله في أول الكلام على مسألة البسملة إلى أن الاتفاق قائم على كتابة البسملة في أول كل سورة، كما أن الاتفاق قائم على مشروعية قراءة البسملة مع ابتداء السورة، يعني مع ابتداء القراءة من أول السورة. أما إذا استرسل الإنسان وقرأ سورة بعد سورة فهل يكرر قراءة البسملة أو يكتفي بالبسملة الأولى؟ هذا محل خلاف، والراجح الاكتفاء بالبسملة الأولى. وكلام الإمام المجد بن تيمية رحمه الله يشعر بمسألة يذكرها الفقهاء، وهي: هل البسملة آية في كل سورة، بحيث إننا إذا أردنا أن نحسب عدد آي السور أو عدد آي السورة الواحدة نعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، فإذا كانت آية من كل سورة دل ذلك على أنها قرآن في كل سورة. ومن الفقهاء من يرى أن البسملة هي آية في القرآن، يعني يعطيها القرآنية، حكم القرآنية، لكن هذه الآية ليست من السورة، وإنما أنزلت يفصل فيها بين السور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه ابتداء السورة نزل في أولها قوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهكذا كل ابتداء سورة تنزل هذه الآية، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي تتمم بها تلك السور، لكن ما ينزل معها بسم الله. فإذا نزلت الآية أو الآيات قال النبي عليه الصلاة والسلام للكتاب: ضعوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا، عند الآية التي يقال فيها كذا. فإذا ختمت السورة ونزلت سورة جديدة ابتدأت السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، فعلى ذلك تكون البسملة آية من القرآن، لكنها ليست آية من كل سورة، وإنما أنزلت للفصل بين السور. وهذا لا يتنافى مع الإجماع القائم بأن البسملة وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل، في سورة النمل، لأن الإجماع منعقد على أنها جزء من آية في سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن ينكر قرآنيتها في هذا المكان، والخلاف قائم في إثبات قرآنيتها أو نفي قرآنيتها في غير ذلك الموضع. أما في سورة الفاتحة فالخلاف في ذلك كبير، وقد عرفناه ما ذهب إليه الشافعية من أنها آية من سورة الفاتحة، وذهب إليه ما ذهب إليه المالكية من أنها ليست آية في سورة الفاتحة، والجمهور على أنها يعني تقرأ سواء ثبتت قرآنيتها أو لم تثبت. هذه مجمل أقوال العلماء في مسألة البسملة وموقفها من الفاتحة ومن سورة النمل ومن سور القرآن جميعها. يقول المجد بن تيمية رحمه الله: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا، يعني قوله فهي خداج فهي خداج فهي خداج. وسيأتي معنى الخداج الذي هو النقص. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث محل الاستشهاد فيه أنه استدل به من قال إن البسملة ليست من الفاتحة، ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه ابتدأ قراءة الفاتحة وذكر الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، وهذا الابتداء منه مشعر بأن الفاتح أن البسملة ليست من الايه من الفاتحة، ليست من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث دليل من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الفاتحة البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله تعالى كما جاء في هذه الرواية قال إنه قسم الصلاة، والمراد بالصلاة يعني سورة الفاتحة. فلو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لكان لها ما يقابلها من عند الله سبحانه وتعالى، إذ القسمة تقتضي ذلك، وكونها أغفلت ولم تذكر فهو دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذه أيضا من المسائل التي سيمر معنا الكلام عليها مفصلا إن شاء الله، وهي عن المسألة: هل يلزم الإنسان أن يقرأ الفاتحة إذا كان مأموما، أو أنه يكتفي بقراءة الإمام أو أنه لا بد من قراءتها وإن كان مأموما؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب الشافعية إلى ضرورة ووجوب قراءة الفاتحة من الإمام ومن المأموم، والذي يدل عليه فتوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يلزم قراءتها من الإمام ومن المأموم، لقوله للسائل: إن الإمام يقرأها ولا نجد فرصة نقرأها، قال: اقرأها في نفسك، أي لا مندوحة من قراءتها. وما ذهبت إليه المالكية من أنه لا يشرع قراءة الفاتحة للماموم، وأن قراءة الإمام قراءة له. وما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب للماموم أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا تيسر له ذلك، وسيأتي مزيد كلام في هذا الموضوع. وقوله فهي خداج يعني فهي ناقصة، والخداج النقص، والأصل فيه أن يقال خدجت الناقة أو خدجت الناقة أو أخدجت الناقة، يعني إذا وضعت ولدا دون الكمال، إن وضعته قبل اكتمال مدته يعني قبل الأشهر التسعة والعشرة والسنة، إن وضعته قبل ذلك يقال خدجت الناقة، أي أنها أنزلت جنينها قبل استفاء مدته. وإن قيل أخدجت الناقة معناها أنها أنزلت الولد ناقص، يكون فيه عيب خلقي ونقص خلقي، وإن اكتمل بقاؤه في بطن أمه مدة الحمل. يفرقون بين ما نزل ناقصا في المدة في مدة الحمل، وما نزل ناقصا في الخلقة، فيقولون في الأول خدجت الناقة، ويقولون في الثاني أخدجت الناقة. قال: وقوله في هذا الحديث، يقول الله عز وجل: الحديث حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني إن الله سبحانه وتعالى يثني على العبد إذا قرأ سورة الفاتحة، ولذلك ينبغي للعبد إذا ما شرع في قراءة هذه السورة أن يتدبر وأن يعي ما يقول، وأن يدرك بأنه يناجي ربه، وأن الله سبحانه وتعالى يناجيه، فليستشعر ذلك الموقف عظمته، وليستشعر عظمة من يخاطب، وليستشعر حرمة من يناجي، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل العبد عليه في صلاته أقبل الله عليه ولا ينصرف عنه جل وعلا إلا إذا كان الانصراف من العبد. وهذا موقف في الصلاة ينبغي للإنسان أن يتذكره وأن يستحضره وأن يدرك حقيقة ذلك الموقف حتى يجني ثواب وثمرة هذه المناجاة. فإن الله سبحانه وتعالى يثني على العبد كما جاء في الحديث: ومن ذكرني في مجلس أو من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مجلس ذكرته في مجلس خير من إيه من في ذكرته في ملأ خير من ملأه. وهذا من هذا الأمر، فإن الله تعالى يحب الثناء ويقبله ويثيب عليه. ولذلك إذا قال العبد الحمد لله يقول الرب سبحانه وتعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي. والحمد كما سيبين الشارح أنه الثناء على الجميل، يعني إذا كان الشخص موصوفا بأنه حميد السيرة، بأنه متفضل على الناس، بأنه ذو أخلاق حميدة، فثناؤك عليه يسمى حمدا، سواء نالك شيء من خيره أو لا. فالحمد هو الثناء على الجميل سواء تعلق بك أو لا، بخلاف الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، فإنه يكون في مقابل النعمة. وبخلاف الثناء فإن الثناء أيضا يكون في مقابل النعمة. ولذلك إذا قال العبد الحمد لله قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: الله تعالى أثنى علي عبدي، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى بصفات هذه الصفات يناله أثرها. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: فوض إلي عبدي. ها؟ قالت إيه؟ مجدني عبدي. أحسن. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. ومعنى فوض أي أوكل إلي الأمور، لأنه إذا كنت أنا المالك والمتصرف وهو جزء من الملك وجزء من محل التصرف، فكأنه يقول: يا ربي أنت المتصرف وأنا أكل إليك أمري، فتصرف بي بما تراه. هذا هو التفويض، هذا هو التفويض. قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، لأن العبادة والاستعانة مما اختص به الرب سبحانه وتعالى. والعبد عندما يقول إياك نعبد كأنه يقول: نخصك بالعبادة ولا نصرف شيئا منها لغيرك. فإذا كان هذا عهد من العبد والسلام عليكم يخص به ربه ويؤمن ويقر بأنه لا يصرف شيئا من العبادة إليه، الله تعالى يقول إنه يجازيه على ذلك. ولذلك قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن هذا كله دعاء من العبد متوجه إلى الله يسأله الهداية، لذلك الله يقول هذا: ووجهتك وهديتك الصراط المستقيم. لذلك الفاتحة شأنها عظيم، ولذلك قال العلماء إن الفاتحة هي السبع المثاني، وأن كل ما في القرآن من معاني تتضمنه الفاتحة. لذلك ينبغي للإنسان إذا ما قرأها أن يقرأها بتدبر وتأمل. ومعنى مجدني يعني أثنى علي، لأن التمجيد ضرب من الثناء أو ثناء خاص، حيث إنه مدحه وأثنى عليه ثناء خاصا، هذا معنى التمجيد. قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، فيكون رواه مسلم والثلاثة، ورواه الإمام أحمد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله خداج. فالشوكاني لم يتعقب ابن تيمية المجد في إخراج الحديث، ولم يتعقب الحديث بالكلام عليه جرحا وتعديلا، وذلك لأن الحديث في صحيح مسلم، وما دام قد صح فلا موجب للكلام في شيء. قوله خداج، قال بكسر الخاء المعجمة، قال الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي، له أبو عبيد، لا أبو حاتم السجستاني غير أبو حاتم ابن حبان، هذا لغوي. قال: وآخرون، يعني من أهل اللغة. وهذا الفعل من الإمام الشوكاني رحمه الله يعني فعل جيد، حيث إنه إذا أراد أن يتكلم عن قضايا اللغة يمم شطر أهلها، وأخذ المعاني ممن عني بالكلام في اللغة. فالخليل ابن أحمد والأصمعي وأبو حاتم والهروي كلهم من أهل اللغة. قال: الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أواني النتاج، يعني قبل المدة، وإن كان تام الخلقة. وأخدجت إذا ولدته ناقصا، وإن كان لتمام الولادة. فالفعل الثلاثي يستخدم لنقصان المدة، والفعل الرباعي يستخدم لنقصان الخلقة. قال: وقال النتاج، وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام، يعني بمعنى واحد. قالوا: فقوله خداج أي ذات خداج، يعني الصلاة فيها نقص، موصوفة بأنها ناقصة. قوله: اقرأ بها في نفسك. السائل لأبي هريرة هو أبو السائب، أي قال له: اقرأها سرا. وجاء في بعض الروايات أنه قال له: اقرأها في نفسك يا فارسي، لما سأله ماذا أصنع والأئمة يقرؤون ولا نجد فرصة نقرأ فيها، فقال له أبي هريرة: اقرأها في نفسك. قال: بحيث اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. قوله: قسمت الصلاة، قال النووي، قال العلماء: المراد بالصلاة الفاتحة. ولذلك العلماء وخاصة المفسرون عندما يتكلمون عن سورة الفاتحة ويذكرون أسماءها، من الأسماء التي يريدونها ويسمون بها الفاتحة يقولون: واسمها الصلاة، استدلالا بهذا الحديث القدسي، حيث إن الرب جل وعلا سماها بالصلاة، فقال قسمت الصلاة يعني الفاتحة. سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، أي لا تصح الصلاة إلا بها، والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء، يعني لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، وهذا إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. والنصف الثاني وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يقول هو سؤال وطلب وتضرع وافتقار. فلما كان جزء السورة الأول يتعلق بالثناء على الله، والجزء الثاني يتعلق بطلب العبد، جاز أن يقال إن فيها تقسيما. هذا ما ذهب وما فسر به الإمام النووي، ويحتمل أن يقول أن يكون التقسيم هو ما يدور من مناجاة بين العبد وبين ربه، فالله سبحانه وتعالى علمنا ما نقوله ونناجي به الرب جل وعلا، وأرش وبين لنا في هذا الحديث ما يجيب به الرب سبحانه وتعالى على العبد، وما يرد به عليه فيما إذا ناجاه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الذي يبدر من العبد، يجيبه الرب تعالى بقوله حمدني عبدي. وهذا هو التقسيم، فالتقسيم يكون من حيث المناجاة ومن حيث ما يدور وما يتردد وما يقوله الرب سبحانه وتعالى وما يرد به على العبد إذا ما قرأ عليه تلك السورة. قال قوله الحمد، قوله حمدني وأثنى علي ومجدني، يقول الحمد الثناء بجميل الفعال، يعني بمجرد ما يكون الشخص متصفا بالصفات الحميدة وذكرك له بتلك الصفات سواء تعلقت بك أو لم تتعلق، أو كان لتلك الصفات آثار عليك أو لم يكن، هذا الكلام حول حسن خصال الموصوف يسمى حمدا، يسمى إيه؟ حمدا. قال الثناء بجميل الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، حيث قال الرحمن الرحيم، فيقول الله تعالى مجدني عبدي لأن الرحمة من صفات الجلال. قال والثناء مشتمل على الأمرين، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. حكى ذلك الإمام النووي عن العلماء. قوله فوض إلي عبدي، وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك أو بالملك ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، إذ لا أحد، ولذلك جاء أنه في يوم القيامة ينادي مناد فيقول أنا الملك، ها؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ فلا أحد يجيب ولا أحد يرد، لأنهم يعلمون أن الملك في يوم القيامة وأن الملك والتصرف في يوم القيامة لله الواحد القهار. قال هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم، قال والدين في قوله مالك يوم الدين، الدين معناه الحساب، يعني هو الذي يملك محاسبة الناس، ولا أحد يجرؤ في أن يذكر حسابا أو يتجرأ على أن يحاسب أحدا. وقيل المراد بالحساب الجزاء، المراد بالدين يعني الجزاء، والجزاء والحساب يعني لا فرق بينهما أو لا اختلاف بينهما، ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا. قال والدين الحساب، وقيل الجزاء، ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، أي أن الله سخرهم ووضع بين أيديهم أشياء يتصرفون بها، فنسبوا ذلك إليهم وادعوا ملك ذلك إليهم، ويدعي بعضهم دعوى باطلة، وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم، ولذلك لا أحد يملك في ذلك اليوم شيئا إلا الله. قوله فإذا قال إياك نعبد إلى آخره، قال القرطبي إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب، على ما طلب منه أو على ما طلب منه. قوله إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد، ولذلك أجابه الله بقوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات، وهذا الاستدلال يعني لا أدري كيف استنبطه الإمام الشوكاني، أي عد هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني على أساس أنه أن النصف الأول أربع آيات في حق الله والنصف الثاني ثلاثة آيات، أو ثلاثة آيات وثلاثة آيات وآية في الوسط، ويقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ما يتعلق بمين؟ بالرب سبحانه وتعالى، من الحمد والثناء والتمجيد. وما يتعلق بالعبد وهو قوله إياك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون ثلاث آيات مقابل ثلاثة، وتكون الآية الوسطى وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، تكون هذه الآية كما قال الرب سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي، فلعبدي ولعبدي ما سأل، حيث إنها فيها التفويض وفيها إثبات عبودية العبد وإثبات ربوبيته الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو المراد فيكون ما ذكره الإمام الشوكاني له وجه. قال وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان، وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا، فمن عدها من الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيتين، ومن لم يعدها اعتبر تلك ثلاث آيات. وقد تقدم بسطه، قال والحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة، ذلك لأن أبا هريرة لما تكلم عن الفاتحة بهذا التفصيل لم يذكر البسملة، لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد، وثلاث دعاء أولها إياك نعبد وإياك نعبد أو أولها اهدنا الصراط المستقيم، والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تذكر البسملة في الحديث، ولو كانت منها لذكرت. قال النووي وهو من أوضح ما احتجوا به، قال والقول هنا منسوب إلى من؟ إلى النووي. وأجاب أصحابنا وغيرهم. وماذا يريد النووي من قوله من أصحابنا؟ يعني الشافعية، لأن الشافعية ممن يرى أن البسملة آية في الفاتحة، ولذلك لما احتج عليهم بهذا الحديث أجابوا عنه بماذا؟ قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة: أحدها أن التصنيف عائد إلى جملة الصلاة، أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة. وقوله قسمت الصلاة بيني، يعني هم حملوا الصلاة على معناها الحقيقي المراد بها كل الصلاة من ركوع وسجود، لأنها إما ثناء ومدح وإما دعاء وطلب. إذن فهذا لا يصلح دليل، لأن قوله قسمت الصلاة ليس المراد به الفاتحة، ولا شك أن هذا فيه ضرب من من التعسف. قال: إن التنصيف عائد إلى ما يختص، نعم، إن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة. هذا حقيقة اللفظ، يعني لأن كلمة الصلاة إنما تطلق على كل الأفعال والأركان، الأفعال والأقوال، لا على لا على مجرد الفاتحة. والثاني: إن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. ها، وهذا قول غريب. ماذا معنى ما يختص بالفاتحة؟ إلى إذا كانت البسملة ليست آية كاملة، فلماذا يصر القائلون بأنها آية؟ بل إن منهم من ذهب كما ذكر ذلك الشوكاني، قال: منهم من تشدد حتى قال بأن من لم يقرأ بالبسملة فصلاته باطلة، ونقل الخلاف من دائرة المسائل الفقهية إلى دائرة المسائل الاعتقادية. فإذا كان هو يقول إن البسملة ليست من الآيات الكاملة، فهذا القول منه تسليم بأن البسملة لا ينبغي أن تعد آية تبطل الصلاة بتركها. قال: والثالث معناه: فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين، فحينئذ تكون القسمة. والثالث معناه، يعني معنى الجواب الثالث، يعني الثالث، إن الرد الثالث الذي قاله الشافعية على من قال إن البسملة ليست، يقولون: لا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله قسم الصلاة قسمين، معناه إن العبد إذا انتهى إلى قراءة الفاتحة، الله يقول: إيه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال الحمد لله. وهذا لا يسقط بسم الله، كما أنه لا يسقط تكبيرة الإحرام، ولا يسقط دعاء الاستفتاح. فكأنه يعتبر البسملة من الأمور التي تسبق هذا التقسيم. فالله سبحانه وتعالى إنما قسم هذا الأمر واعتبر هذه الآيات من الفاتحة جزء له وجزء للعبد، اعتبر ذلك. أما بالنسبة للبسملة فكأنها لا تدخل في ذلك التقسيم، وعدم دخولها في ذلك التقسيم لا ينفي مشروعيتها. ونلاحظ أن هذا الجواب أيضا جواب متكلف، جواب متكلف. قال: نعم، من حيث المناجاة. طيب، حتى لو قلنا التقسيم من حيث المناجاة، أليس بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيه ثناء وتفويض، فلماذا لم يدخل في المناجاة؟ قال: والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة. انتهى يعني كلام النووي، يقول: ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف. ها؟ ومتعسف يعني متكلف. وسيأتي والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وذلك لقول أبي هريرة: اقرأها في نفسك. قال: والحديث يدل أيضا على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وإليه ذهب الجمهور، وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وأما الاستدلال بها والله سبحانه وتعالى أعلم.